السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن حلق العلم رياض الجنة، هي جنة في الدنيا للمخلصين، فيها نعيم عظيم للقلوب المخلصة، يذوق المخلصون فيها حلاوة الإيمان، فيها يعلم الفضل ويدفع الجهل، فيها يجالس خير الأحبة والإخوان، فيها تجاهد النفوس والشيطان، فيها يتخذ السلاح لمجاهدة أعداء السنة والقرآن. أهلها المخلصون لربهم سبحانه وتعالى، ربهم معهم ويذكرهم في ملأ خير منهم، تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، يغفر لهم في مجلسهم، ينصرفون من مجلسهم بذنوب قد غفرت وأعمال قد قبلت وأجور قد كتبت، يكتب الله لهم أجر المجاهدين فيه، يكتب الله لهم أجر الحجاج الذين تم حجهم، يكتب الله لهم أجر طلب العلم، يكتب الله لهم أجر ذكره سبحانه وتعالى. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه الحلق، حلق العلم، نعمة عظيمة، فكيف بأقوام قد اختصهم الله عز وجل من بين ملايين المسلمين للجلوس في حلق العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن النعمة من ربنا عظيمة، فعلينا أن نقدرها قدرها، وأن نسعى في شكرها، وأن نطهر قلوبنا من الأدران، وأن نجاهد أنفسنا لنكون من المخلصين لربنا الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من أهل هذا الفضل العظيم، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. أيها الإخوة، مجلسنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية. هذا الكتاب صغير الحجم، غزير العلم، قليل الورقات، كثير المنافع والبركات. من قرأه ازداد يقينا بأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الحق المبين. عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن لفظا ومعنى. عقيدة أهل السنة والجماعة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذوها. عقيدة أهل السنة والجماعة تكلم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوها وأجمعوا عليها. عقيدة أهل السنة والجماعة توافق المعقول بلا مدافع. عقيدة أهل السنة والجماعة تلائم الفطر بلا حيرة. عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الوسطية الحقة، فيها أمر بين وحق واضح لا مدفع له. إذا علم المؤمن هذا، ولا بد أن يعلم إن كان من أهل الإنصاف، إن لم يكن من أهل الاعتداء والتكبر، فإنه لا بد أن يوقن من كل هذا. إذا علم هذا، فكيف يستجيز مسلم أن يدفع عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كيف يستجيز مسلم أن يسخر من أهل السنة والجماعة؟ لا شك أن من عرف وأدرك يدرك أن من أعظم الجرائم أن يسخر من أهل هذا الاعتقاد العظيم القائم الذي فيه ما ذكرناه. ولازلنا مع القسم العظيم الذي جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للآيات من القرآن التي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولازلنا نقرأ في صفات ربنا سبحانه وتعالى. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم.
وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
نعم.
وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا.
نعم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل الآيات الدالة على علو ربنا سبحانه وتعالى وعلى استواء الله عز وجل على عرشه، ذكر هنا الآيات الدالة على صفة المعية، وهذا ترتيب بديع يبين أن ربنا سبحانه وتعالى قريب في علوه وبائن من خلقه وهو معهم سبحانه وتعالى، فلا يخالط خلقه بل هو مستو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ومع علوه الأعلى سبحانه وتعالى فإنه ليس بعيدا عن خلقه بل هو معهم معية عامة وخاصة، فهو العلي بذاته المحيط بخلقه أجمعين، وهو معهم بسمعه وبصره وعلمه، وهو الولي سبحانه الذي هو مع عباده المؤمنين بنصره وعونه وتأييده وحفظه وتوفيقه. فهاتان معيتان لربنا سبحانه وتعالى، معية عامة ومعية خاصة، والفرق بينهما من وجوه: الأول أن المعية العامة صفة ذاتية لربنا سبحانه وتعالى لازمة، فربنا سبحانه وتعالى محيط بخلقه، عليم بهم، سميع لكلامهم، بصير بهم، يسمعهم ويراهم أزلا وأبدا. فربنا كان ولا يزال ولا يكون إلا كذلك سبحانه وتعالى. وأما المعية الخاصة فهي صفة اختيارية تتعلق بالمشيئة، فربنا سبحانه وتعالى يكون بعونه ونصره وتأييده وحفظه مع من شاء من عباده إذا شاء سبحانه وتعالى. فهذا وجه في الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة. والوجه الثاني أن المعية العامة مع كل الخلق، فكل الخلق محيط بهم ربهم سبحانه وتعالى، يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم، لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى. أما المعية الخاصة فهي معية مع بعض خلقه، معية مع بعض خلقه، كما كان الله عز وجل مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكما كان الله عز وجل مع موسى وهارون، وكما يكون ربنا سبحانه وتعالى مع المؤمنين المحسنين المتقين الصابرين. فهذه معية خاصة مع بعض الخلق ينعم الله عز وجل بها على أوليائه، على أصفيائه الذين وحدوه واتقوه وعبدوه. والوجه الثالث أن الإيمان بالمعية العامة يقوي في النفس الخوف من الله ومراقبة الله والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي. فمن آمن أن الله معه حيث كان، وأن الله يراه مهما تخفى، وأن الله يسمعه مهما أخفى، فإنه يخاف الله ويعظم خوفه من الله وتشتد مراقبته لربه سبحانه وتعالى، ويحسن عبادته، لأنه يعبد الله كأنه يرى الله، فإن سقط عن هذا عبد الله وهو يعلم أن الله يراه. أما الإيمان بالمعية الخاصة فيكسب العبد قوة محبة الله والتوكل على الله والقوة بالله ويكسر ويدفع الخوف المذموم من النفوس. فالذي يعلم أن الله معه ينصره ويحفظه ويعينه كيف لا ترتفع همته؟ كيف يقول أنا لا أستطيع هذا العمل الصالح؟ كيف لا يعظم توكله على ربه سبحانه وتعالى؟ كيف لا يندفع من قلبه الخوف المذموم الذي يحجزه عن الطاعات ويدفعه إلى المعاصي؟ كيف لا يعلم أنه قوي بربه سبحانه وتعالى؟ فهذه وجوه ثلاثة فرق فيها العلماء بين المعية العامة والمعية الخاصة. إذا كان ذلك كذلك، فهل القول بأن معية الله لخلقه معية علم وإحاطة ومعية نصر وحفظ تأويل للنصوص عن ظاهرها؟ الجواب لا يقينا. فإن هذا هو ظاهر النصوص، وهو الذي تدل عليه اللغة. فمن عرف الله وفهم آياته وعرف لسان العرب ومدلولاته يدرك إدراكا جازما أن هذا هو معناها وهو ظاهرها. ففي لغة العرب معية الأعلى مع الأسفل لا تقتضي المخالطة، وإنما تقتضي المقارنة. ألا ترى أنك لو قلت سهرت الليل مع القمر وبت الليل مع النجوم لا يفهم عاقل أن القمر نزل إليك، ولا يفهم عاقل أنك طرت وجلست بجوار القمر، ولا يفهم عاقل أنك طرت وخالطت النجوم. بل حتى في استعمالنا اليوم يتصل بك والدك من دولة بعيدة وأنت في المدينة فيسلم عليك ويقول فلان، فتقول نعم معك، هل أنت مخالطه؟ لا، ولكنك معه تقارنه وتسمعه وتكلمه. وهكذا في سائر الاستعمالات. يقول الواحد منا مثلا الآن أنا مع الصحابة، فهل يفهم عاقل أنه يريد أنه يعيش مع الصحابة؟ لا شك أنه يفهم من كلامه أنه معهم في عقيدتهم وفي تدينهم. ولو أن أحدا كذبه وقال له لا الصحابة قد ماتوا فكيف تكون معهم، لضحك منه الناس. وهذا هو معنى قول أهل اللغة إن مع تفيد المقارنة لا المخالطة، وإفادتها للمخالطة إنما تكون بالقرائن والسياق. وهذا مقدار زائد عن الدلالة. ثم قد علمنا بأدلة كثيرة ك كما ذكرنا في المجلس الماضي أن ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته، وأنه سبحانه العلي الأعلى المتعال. فإذا علمنا هذا ثم علمنا أنه معنا أدركنا يقينا أنها معية ليس فيها مخالطة كما تقدم البيان. ثم إن السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان، وهم العارفون بالنصوص العارفون بلسان العرب واستعمالات العرب، لم يفهموا من المعية إلا ما ذكرناه، وقد أجمعوا على ذلك كما ذكره ابن عبد البر وغيره من العلماء، ولم ينقل عن واحد منهم كلام يدل على أن المعية معية مخالطة وذات. وهذا أمر يدركه من يعرف كلامهم. ثم إن المؤمن يؤمن إيمانا قطعيا أن النصوص ليس فيها اختلاف، ولا يدفع بعضها بعضا، بل يقوي بعضها بعضا في المعاني. فإذا علمنا من النصوص يقينا أن ربنا مستو على عرشه وهو العلي الأعلى، وعلمنا بالنصوص أن ربنا مع خلقه، علمنا يقينا أن هذا على وجه ليس بينه تدافع، فالله مستو على عرشه بذاته بائن عن خلقه، وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، وهو مع المؤمنين بنصره وتوفيقه وعونه سبحانه وتعالى. وبعض الناس لجهلهم بالمنقول وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت ما دلت عليه أدلة العلو وهي تبلغ الآلاف، بل أول العلو وأثبت المعية على وجه المخالطة والتداخل، أو على وجه المخالطة أو التداخل، فظل ضلالا بعيدا، ظل في صفة العلو فأولها، وظل في النصوص الدالة على المعية فحملها على غير معناها، ووصف الله عز وجل بما ينزه عنه سبحانه وتعالى. وبعض الناس اعتقد أن الله عز وجل علي بذاته ومع الناس بذاته، وهذا في الحقيقة فيه تناقض وفيه تدافع ولا يتفق مع ما دلت عليه النصوص وأجمع عليه سلف الأمة. فالذي يوافق المنقول والمعقول ويتلاءم مع اللغة والفطرة هو ما ذكرناه عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذه العقيدة العظيمة وهذه الصفة الكريمة. أعد القراءة شيخ نور.
قال: وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، يقول ابن جرير رحمه الله عز وجل، يقول تعالى ذكره: هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى، فارتفع عليه وعلى. ويقول تعالى مخبرا عن صفته أنه لا تخفى عليه خافية من خلقه، يعلم ما يلج في الأرض من خلقه، يعني ما يدخل في الأرض من خلقه وما يخرج منها وما ينزل من السماء إلى الأرض وما يعرج فيها فيصعد إليها من الأرض، وهو معكم أينما كنتم، يقول وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع، والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيء ذو بصر، وهو لها محصن. هذا تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وتلحظون أنه فسرها بهذا المعنى الواضح: الله معكم جميعا أيها الخلق بعلمه، وهو سبحانه مستو على عرشه، هو العلي الأعلى. وقال الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية معية العلم والاطلاع، هذه المعية معية العلم والاطلاع. ولهذا توعد ووعد على المجازات بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير. قلت: انظر رعاك الله إلى سياق الآية، كيف أنه واضح جدا في المعنى. ففي أول الآية أعلمنا ربنا أنه قد استوى على عرشه فوق سماواته، ثم بين لنا سبحانه سعة علمه وأنه لا تخفى عليه خافية، ثم أعلمنا سبحانه أنه مع خلقه حيث كانوا، أي أنه سبحانه مع استوائه على عرشه ليس بعيدا عن خلقه، بل هو معهم بعلمه مع استوائه على عرشه. وانظر رعاك الله كيف سور الله قوله وهو معكم أينما كنتم بالعلم، فقبلها بين سبحانه سعة علمه، وبعدها بين سبحانه إحاطة علمه، مما يجعل البصير بالمعاني وبلسان العرب يدرك يقينا أن هذه المعية معية بالعلم. وهذا أمر واضح بين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم.
نعم، هذه الآية العظيمة يقول فيها ابن جرير رحمه الله: ألم تنظر يا محمد بعين قلبك فترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من شيء، لا يخفى عليه صغير صغير ذلك ولا كبيره. ما يكون من نجوى ثلاثة من خلقه إلا هو رابعهم، يسمع سرهم ونجواهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، إلى قوله وعنا سبحانه بقوله هو رابعهم، يعني أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. ثم روى عن الضحاك أنه قال هو فوق العرش وعلمه معهم، هو فوق العرش وعلمه معهم. وهذا خلاصة تفسير السلف أجمعين للآية، وهو الذي أجمعوا عليه. وانظر رعاك الله إلى سياق الآية، كيف بدأت الآية ببيان سعة علم ربنا وختمت ببيان إحاطة علمه، وبينها ذكرت المعية في سياق يدل على العلم. فهذه الآيات تفسيرها موجود في سياقها، وهاتان الآيتان كما تلحظون في المعية العامة، في المعية العامة، ففيها إثبات معية الله لخلقه بعلمه سبحانه وتعالى، وإحاطته لهم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا.
نعم، هذه الآية في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهما في الغار والكفار يطلبونهما جادين، وقد اقتربوا من الغار ووقفوا عند فمه بحيث لو نظر أحدهم أسفل قدمه لأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فخاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد قلقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن طمأنه بقوله لا تحزن إن الله معنا. يقول ابن سعدي رحمه الله عز وجل إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه لا تحزن إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده، إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده. وانظر رعاك الله، انظر أيها العاقل، انظر يا من عرفت ربك وفهمت الآيات المنزلات، انظر إلى هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار والكفار بجوارهم، لا يفصل هؤلاء عن أولئك الأبرار إلا مقدار يسير. لو كانت المعية هنا معية بالذات سيكون الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكفار، لكن الآية تنص على أن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إذن يندفع يقينا الوهم أن الله معهم بذاته. وتأبى قلوب المؤمنين ذلك، فهي معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهي المعية بالنصر والتأييد والحفظ. ثم انظر كيف أن الآية في نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المعية هنا معية نصر وتأييد، فهذا واضح بين وهو ظاهر الآية، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى.
نعم، هذه معية كالآية التي قبلها، معية خاصة، معية الله مع هارون وموسى عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون الطاغية المتكبر المتجبر، فطمأنهما وقوى قلبيهما بهذا: إنني معكما أسمع وأرى. يقول ابن جرير رحمه الله: قال الله لموسى وهارون: لا تخافا فرعون، إنني معكما أعينكما عليه. إنني معكما أعينكما عليه، وأبصركما وأسمع ما يجري بينكما وبينه، فأفهمكما ما تحاورانه به، وأرى ما تفعلان ويفعل، لا يخفى علي من ذلك شيء. فهنا يا إخوة الحظوا، هل قال الله إنني معكم أو قال إنني معكما؟ قال الله إنني معكما وهما مع فرعون يدعوانه إلى الله، فلو كانت المعية ذاتية لكان الله معهم جميعا، لكن الآية نص في أن الله عز وجل مع موسى وهارون، فهي معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والحفظ، فدل ذلك على إثبات المعية الخاصة وعلى معناها دلالة واضحة بينة. ومثل هذه الآية أيضا قول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين، يعني معي ربي بهدايته، سيهديني ويحفظني ويقيني من شر فرعون وقومه. نعم.
وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم، ربنا يخبرنا أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول السعدي رحمه الله: والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. الله سبحانه وتعالى مع المتقين، فمن اتقى الله كان الله معه. والله من اتقى الله كان الله معه، فهو الغني بربه، وهو القوي بربه، وهو المحفوظ بحفظ ربه، يجعل الله له المخارج من المضايق، لا يضيق به أمر إلا جاءه الفرج من الرب سبحانه وتعالى. ومن أحسن عبادة ربه وأحسن إلى خلق ربه أحسن الله إليه بأن كان معه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه معية خاصة لأهل التقوى والإحسان، معية النصر والتأييد والحفظ والتسديد والتوفيق. نعم.
وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين.
نعم.
وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين، يصبرهم ويعينهم ويفرج عنهم، فمن تصبر صبره الله، ومن صبر أتاه الفرج، فالله مع الصابرين. يقول ابن جرير رحمه الله معناه: فإن الله ناصره وظهيره وراض لفعله. هذا معنى إن الله مع الصابرين، فالصابر الله ناصره، والله ظهيره ومعينه، وراض بصبره. وقال ابن سعدي رحمه الله: إن الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد. ومثل هذه الآيات أيضا قول الله تعالى: وأن الله مع المؤمنين. فالمؤمنون العاملون بالأعمال الصالحة الله معهم، يحفظهم ويؤيدهم ويوفقهم ويثيبهم سبحانه وتعالى. إذن علمنا أيها الإخوة أن الله بنصره وحفظه وتأييده وتوفيقه وتسديده مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، مع المؤمنين. فمن أراد أن يكون الله معه هذه المعية الخاصة فليحرص على أن يكون من هؤلاء الأبرار. إذا سمع بواجب لزمه ما استطاع، وإذا سمع بمندوب سابق الناس إليه، وإذا تزينت له المعصية تذكر أن الذي خلقه وأوجد فيه القوة وأوجد فيه القدرة على العصيان يراه ويسمعه ويعلم ما يفعل، وإن أغلق الأبواب وإن أخفض الصوت وإن لم يره أحد من الناس. فينزجر عن معاصي الله لأنه يستحضر هذه المعية العظيمة العامة لله عز وجل مع خلقه، وليحسن خلقه وليحسن إلى الناس وليصل إلى الناس نفعه وليكف عن الناس شره. فإن كان كذلك وصبر على ما يأتيه من الناس كان الله معه، ومن كان الله معه فهو أمة ولو كان واحدة، ومن كان الله معه كيف يخاف الخلق الذين يعصون الله. يثبت قلبه وتعلو همته ويعظم فعله ويزداد تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل، وأن يجدنا الله حيث أمرنا، فإذا نادى المؤذن بالصلاة كنا في المساجد نحن معاشر الرجال، وأن لا يفقدنا الله، وأن لا يجدنا الله حيث نهانا، فلا نجلس في أماكن المعاصي ولا نجالس أهل البدع ولا نكون من أهل العصيان، وإن زلت القدم والخطأ لا بد منه، فكل بني آدم خطاء، كنا أوابين رجاعين، نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى لننال هذه المزية العظيمة وما أشرفها، أن يكون الله معنا معية حفظ ونصر وتأييد، وهذه معية فوق معية الحفظ، فوق معية الإحاطة والعلم. فنسأل الله أن يجعلنا كذلك، وأن يكرمنا بذلك، وأن يجعلنا من عباده المتقين. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا.
آمين.
هذا يسأل يقول أن عنده بعض أقربائه يتعاملون بالسحر، وقد أوذي منهم كثيرا، فكيف يتعامل معهم مع أنه نصحهم ولا توجد استجابة؟
السحر شر عظيم وفتنة عظيمة، فيه أذية للأبرياء، يضر ولا ينفع، كفر بالله عز وجل، لا يحقق خيرا، وإنما كتب الله على السحرة الذلة، فلا ترى الساحر إلا ذليلا، وكتب الله على رواد السحرة الخوف والقلق، فتجد أن الذين يستعملون السحرة دائما في قلق وفي خوف ونحو ذلك. والله عز وجل بين لنا أن السحر فتنة، وأن السحر كفر، ونهى عن الكفر سبحانه وتعالى، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. سبحان الله، كيف أن مسلما يسمع القرآن، يسمع فقط سماع، والله لا يحتاج إلى مفسر، يسمع هذه الآية وتطيب نفسه أن يذهب إلى السحرة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ثم: ولقد علموا لمن اشتراه، لمن أراده، لمن اختاره، لمن أخذه، ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب. فالأمر جد خطير، وعلى المسلمين أن يتقوا الله. ووالله يا إخوة إن أعظم طريق لمحاربة السحر أن نعلم التوحيد وأن ننشر التوحيد. كلما قام التوحيد الحق بين الناس كلما انكسرت حراب السحرة. فالتوحيد علاج لهذه الآفة، والأمر واضح، كلما عظم التوحيد كلما قل السحر، وكلما قل العلم بالتوحيد كلما كثر السحر. وعلى من زلت به القدم أن يتوب إلى الله، ومن توبته إلى الله أن يفك السحر عن المسحور بأن يعلمه بالسحر ومكان السحر. وإذا وجد السحر، أعني الطلاسم التي توضع، فإنه يؤخذ وتقرأ عليه المعوذات. ونحن ننصح من يريد أن يفكه أن يلبس القفازات وأن يقرأ عليه المعوذات ثلاثا وينفث، ثم يفكه ويتلفه حتى لا يبقى منه شيء. الشاهد أن التائب من سحره للناس لا تصح توبته حتى يعلم المسحور بالسحر إن كان يعلم مكانه أو نحو هذا. وأما هذا الأخ الذي يشتكي أن أقرباءه يؤذونه بالسحر، فأقول أولا احذر وسوسة الشيطان، فإن الشيطان يوسوس بين المؤمنين ويقول هؤلاء يسحرون لك، وهؤلاء سحرة، وهؤلاء يكيدون لك، وقد لا يكون الأمر كذلك. فإذا تيقنت وعلمت أنك إن اقتربت منهم سحروك وآذوك وأسقوك سحرا أو نحو ذلك، فإن لك أن تبتعد عنهم، لا بقصد قطيعتهم، وإنما بقصد اتقاء شرهم المتعدي. فإذا تيقنت من شرهم وأنك لا تستطيع أن تسلم من شرهم إلا بالبعد عنهم، فيجوز لك أن تبتعد عنهم، مع النصيحة والوصية ولو بشريط ولو بمقطع ولو بإرسال طالب علم إليهم ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تكذب وتستر نفسها إذا سئلت قبل الزواج، هل هي بكر أم غير ذلك؟
هل يجوز للمرأة أن تكذب وتخبر بخلاف الحال إذا سئلت هل هي بكر أو ليست كذلك؟ كأن السائلة أو السائل يقول إن هذه المرأة ليست بكرا، والظاهر للناس أنها بكر. فإذا سئلت هل يجوز لها أن تكذب فتقول هي بكر، الجواب لا، لا يجوز لها أن تقول إنها بكر. فإذا كان الرجل تقدم إليها على أنها بكر وهي على غير هذه الحال، يجب عليها أن تعلم أنها ليست بكرا، لكن لا يجب عليها أن تعلم بالسبب. ولكن يجب عليها أن تخبره بأنها ليست بكرا، ولا يجوز لها أن تفعل ما يفعله بعض النساء الآن من ترقيع البكارة قبل الزواج. فإن المرأة إذا هتكت بكارتها لا ترجع بكرا شرعا ولو رقعت البكارة، فلا يجوز أن تغش الرجل ويتزوجها على أنها بكر ويظهر له أنها بكر بهذا الصنيع وهي ليست بكرا حقيقة. وهذا الفعل للأسف من بعض الأطباء في بعض بلدان المسلمين جرأ النساء الضعيفات الإيمان على الزنا وأنها تفعل ما شاءت، ثم إذا أرادت أن تتزوج ذهبت إلى العيادة ورقعت البكارة، وهذا شر عظيم. فالشاهد وخلاصة قولي أنه لا يجوز لها أن تكذب وأن تخبر بخلاف الواقع، لكن لا يلزمها أن تخبر عن السبب، ولو كانت وقعت في الحرام وتابت إلى الله فإنها تستر نفسها، ولا يلزمها أن تخبر. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد اتفق العلماء على أن التائب من الذنب مهما عظم ذنبه لا يجوز أن يعير بذنبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لا يجوز لها أن تكذب في شأن حالها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يعتبر شراء كرت الشحن من الجوال من الشبكة من البيع داخل المسجد؟
نعم، أن تشتري الكرت الذي تشحن به هاتفك أو تشتري به من طريق الشبكات وأنت في داخل المسجد هذا من البيع في المسجد. وفرق يا إخوة بين البيع، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدليل، فرق بين البيع في المسجد وبين الاستلام في المسجد. البيع في المسجد أن يقع البيع في داخل المسجد بجوار شخص، قال: معك كرت شحن؟ قال: نعم معي بعشرة. تبيعني؟ قال: نعم. قال: خذ عشرة، هات الكرت. هذا بيع حرام ما يجوز في المسجد. أما مثلا اشترى كرتا من شخص وخارج المسجد ثم جاءه البائع ومر به وهو في المسجد قال: خذ كرتك، فهذا استلام ليس بيعا، هذا ما في حرج إن شاء الله. أما المساومة والعقد داخل المسجد فلا يجوز، ولم تبنى المساجد لهذا، ولعل في هذا كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.